الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. درس الأصول. كان كلامنا في مذهب التخيير على أساس أن التعارض بين الحجيتين يرجع فيه إلى أصالة التخيير، بمعنى أن كل واحدة من الحجيتين مشروطة بترك الحجية الأخرى. ذكرنا أدلتها وذكرنا إشكالي الوحيد الخراساني دام ظله عليها، ورددنا على الإشكالين، وقلنا ردنا على مذهب التخيير سوف يأتي. الآن نذكر المذهب الثاني للتخيير، وإن شاء الله ردنا على مسلك التخيير بكلا مذهبيه يأتي في نهاية هذا البحث. الآن نقرر المذهب الثاني للتخيير، نبين أدلته، نقاش الوحيد الخراساني فيه، ردودنا على النقاش، وفي ختام البحث نبين الجواب الصحيح والإشكال الصحيح على مذهب التخيير على مسلك التخيير بكلا مذهبين. عليكم السلام. المذهب الثاني للتخيير هو أن يقال أن كل واحدة من الحجيتين مقيدة بالأخذ بها لا بترك الآخر كما في المسلك أو المذهب الأول. لا، بينة زيد إن أخذت بها صارت حجة، إن لم تأخذ بها وأخذت ببينة عامر صارت بينة عامر هي الحج. تخير بهذا المعنى أن كل واحدة من الحجيتين مقيدة بالأخذ بها لتصبح حجة. إن أخذت بها أصبحت حجة، إن عملت بها أصبحت حجة، أما إن لم تعمل بها وعملت بالبينة الثانية صارت ماذا؟ البينة الثانية حجة. وقد استدل الوحيد الخراساني دام ظله الشريف في كتاب المغني، هذا كتاب تقريرات لبحثه، وطبعا العادة عند العلماء أن التقرير لا ينسب إلى من قرر درسه، ينسب إلى المقرر، عادتهم يقولون كما نسب إليه. كأن رأيت في كتاب المغني في التقريضة أن الشيخ الوحيد يقرض هذا الكتاب ويقول بما معناه أن ما فيه موافق لما ألقيناه من أبحاثنا الأصولية. طالما التقريض موجود إذن هو يتبنى، فبعد لا نقول ينسب إليه، نقول كما في هذا الكتاب الذي أقر به. استدل لهم الشيخ الوحيد كما في كتاب المغني بأن ما هو المحذور من الأخذ بكلا الحجيتين. عليكم السلام. محظور ما هو؟ ما دام عندنا بينة زيد حج، بغض النظر عن بينة عمر، بينة زيد بنفسها حج، وبينة عمر بغض النظر عن بينة زيد حج. ولماذا لا يمكن أن أخذ بكلا الحجتين؟ المحذور ما هو؟ المحذور هو التعبد بالمتنافية، لأن بينة زيد ماذا تقول؟ تقول البيت لزيد، وبينة عمر ماذا تقول؟ البيت لعمر. إذا عملت بهما لزم أن يكون البيت لزيد وعمر، هذا غير ممكن. هذا المحذور يمكننا دفعه بالالتزام بتقييد كل واحدة عليكم السلام من الحجتين بالأهد بها، فيزول المحذور وتنتهي المشكلة، لا يبقى محذور، لأنه إن أخذت بها أصبحت حجة، إذا لم تأخذ بها وأخذت بالثانية أصبحت الثانية حجة، فلا يلزم التعبد بالمتنافي. تقريبا دليل هذا المذهب كدليل المذهب السابق. المذهب السابق وهو التخيير على نحو أن تكون كل واحدة من الحجتين مقيدة بترك الآخر. ماذا قلنا المحذور؟ المحذور وهو التعبد بالمتنافيين يأتي من إطلاقيهما، وقلنا فنرفع اليد عن الإطلاقين ونقيد كل واحدة من البينتين بترك الأخرى. حجية بينة زيد إذا تركت بينة عمر، حجية بينة عمر إذا تركت هذا قلنا في المذهب الأول. تقريبا نفسه هنا يقول المشكلة نشأت من إطلاق البينتين، حجية البينتين، فنقيد هذا الإطلاق. لكن الفرق بين المذهب الأول والثاني أن المذهب الأول يقيد عدم الأخذ بأحدهما في حجية الآخر، بينما هذا المذهب يذهب إلى التقييد حجية كل واحد منهما بالأخذ به مو بترك الآخر. يقول بهذه الطريقة يمكن أن نثبت التخيير. ويمثل كالتخيير في المسألة الأصولية، كيف إذا تعارض الخبران وأمكن تقييد كل واحد منهما بالآخر، شو بنعمل؟ نلتزم بماذا؟ بالتقييد. الآن إذا عندنا روايتان متعارضتان مو مباشرة نسقطهما، نرى هل بالإمكان أن نقيد أحد البين أحد الخبرين بالآخر؟ مثلا درسنا في المكاسب، في بداية المكاسب المحرمة في بيع العذرة، أن الإمام قال لا بأس ببيع العذرة، ورواية ثانية قالت ثمن العذرة سحت. هنا يوجد تعارض بين الخبرين. قاعدة الأصولية ماذا تقول؟ إذا أمكن التقييد تقييد أحدهما بالآخر فلا يسقط. إجت المقيدات، محاولات التقييد. التقييد الأول للشيخ الطوسي إذا تتذكرون، مكاسب لا ينبغي أن تنساها، لا ينبغي أن تنسى. لذلك كنا في قم بعد أن ينتقل الطالب من المكاسب إلى البحث الخارج، كنا نقيم مباحثات في ماذا؟ في المكاسب على طول السنة. قد ما يكون من الأول مطالب، المطالب الهامة تعرف أنت، مكاسب الشيخ الأنصاري هي باكورة و أصل تطوير البحث الاجتهادي الفقهي. لذلك لا يقبل العلماء مدعي اجتهاد إذا لم يكن عنده قدرة على شرح مكاسب. هلا بيقوم بتروح بتقول له انا بدي اجازه اجتهاد، شو بيقولوا لك؟ بيروح بيقول لك حضر لي مطلب من المكاسب وتعال، بس ما بيسالك اسئله عاديه.
يعني حضر لك اذا بدك من الاسفار ولا
لا؟ ها؟
يعني حضروا لك من الاسفار الشباب.
يحضر؟ لا طول بالك. فيمتحنون على اساس المكاسب والكفايه. الان بمجلس خبراء ايران، مو مشترط في مجلس الخبراء ان يكونوا مجتهدين؟ كيف يمتحنونهم؟ بالمكاسب والكفايه. فلا ينبغي للمكاسب ان تنسى. فانت الان اذا انتهيت من المكاسب، شوف لك خليل صديق تعاهد معه ان تبقى في مباحثه المكاسب لمده 3-4 سنوات. وأقول لكم المباحثة أهم من الدرس. نحن في وجودنا في قم كنا نستفيد وتظهر لنا أشياء في الدرس بالمباحثة أكثر من الدرس، أكثر من الدرس. ليش؟ الدرس يلقيها عليك الأستاذ أنت تأخذه كما هو، في المباحثة أنت تتصدى للشرح فتخرج بعض العبائر التي قد تصدمك، تحتاج إلى حلها، إلى شرحها، إلى فهمها، فتبدأ بالمعاندة أنت وخليلك حتى تصلان إلى الشرح المنطقي والصحيح للعبارة، فهذه تتجذر في أعماقك. نحن أنا أستغرب واقعا، هنا في الحوزة هنا الطالب فقط يريد أن ينتهي من الكتاب بأي وسيلة بأي طريقة، فقط يريد أن ينتهي من الكتاب. والأنكى من ذلك أن الطلاب الموجودين في الحوزات الرسمية، يعني حوزات مدرسية، يريدون علامة، أن يأخذ علامة في هذا.
ومية حصرة.
هلا لا، في بعضهم لا بيقبل 60، المهم أنه يأخذ علامة. الطلاب في قم كان عندما ينتهي من الكتاب يشعر بأنه لم يحصل على ما فيه، فيعيد دراسته مرة ثانية، أو يحاول أن يتباحث مع بعض الزملاء لكي ينتفع بالشكل المباشر من ذلك الكتاب. أنا أقول لكم أيها الأحبة أن كتاب المكاسب يغني للوصول إلى الاجتهاد. كتاب المكاسب أقولها بالفم الملآن، إذا الطالب وضع جهده وطاقاته للوصول إلى أدلة كتاب المكاسب وبراهينه والأخذ والرد فيه، وحال ولا أن يستوعب ما فيه، هذا يجره لا محالة إلى القدرة على الاستنباط من الأدلة الشرعية. كتاب عميق جدا، كتاب جليل جدا، كتاب عظيم جدا. كل ما تقرأ الدرس ولو قرأته مرات سابقا، كل ما تقرأ يخرج لك جديد. على كل حال، فالشيخ الطوسي ذكر توجيه لهذا التعارض والتنافي بين الخبرين. ماذا قال؟ قال: نحمل العذرة التي منع عن بيعها ثمن العذرة من السحت على عذرة حيوان غير مأكول اللحم، ونحمل رواية لا بأس بثمن العذرة على ماذا؟ على الحيوان المأكول اللحم. والوجه في ذلك أن لكل رواية نص وظهور، رواية ثمن العذرة سحت نص في عذرة الإنسان يعني غير مأكل اللحم، وظاهرة في عذرة حيوان مأكل اللحم لإطلاقها، نص هنا في عذرة غير مأكل اللحم لأنه القدر المتيقن، قدر المتيقن من حرمة العذرات عذرة ما لا يؤكل لحم، صحيح أو لا؟ فلذلك سماه نص. وظهورها في عذرة مأكول اللحم بالإطلاق لأنه قال ثمن العذرة سحت، فلا ظهور وإطلاق. رواية لا بأس بثمن العذرة لها قدر متيقن، لها نص، وهو ماذا؟ عذرت مأكول اللحم، إذا الشارع أجاز بيع العذرة فالقدر المتيقن عذرت. ليش؟ لأنها طاهرة وليست نجسة. ولها ظهور في الشمول لمين؟ لعذرة الإنسان، يعني غير مأكول اللحم، بسبب ماذا؟ الإطلاق، ثمن العذرة ما قيده. فنرفع اليد عن ظهور كلا الروايتين بنص الآخر، لأن الظهور متى يعمل به؟ إذا لم تقم قرينة على الخلاف. فالنص في الرواية الأولى يرفع اليد عن الظهور في الرواية الثانية، والنص في الرواية الثانية يرفع اليد عن الظهور في الرواية، فتصبح النص في الرواية الأولى ثمن العذرة سحت عذرة الإنسان، والنص في لا بأس ببيع العذرة عذرة مأكول اللحم. هل يوجد تعارض؟ هذا يسمى تقييد بسبب القاعدة الأصولية. هذا مقصوده لما يقول كالتخيير في المسألة الأصولية، كما سيأتي في تعارض الخبرين من تقييد حجية الخبرين وبالأخذ به. كيف هنا نقيد بهذه الطريقة؟ أيضا عندما تقوم البينتان المتنافيتان بحسب الإطلاق، نقيد كل واحدة منهما بماذا؟ بالأخذ بها. هذا دليل القوم كما يدعي الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف. بعد هذا أشكل عليه بإشكالين. الإشكال الأول كما تقدم سابقا، وردنا عليه وردنا السابق. الإشكال الأول ما هو؟ أن التقييد إما شرعي وإما عقلي، والشرعي هنا واضح عدم الوجود، إذ لا يوجد آية ولا رواية ولا إجماع على أنه إذا تعارضت البينتان قيدنا حجية كل واحدة منهما بالأخذ بها. عندك دليل؟ عندك رواية؟ يعني التقييد الشرعي يعني قائم على أساس البيانات الشرعية. شو هي البيانات الشرعية؟ شو هي البيانات الشرعية؟ إما كتاب، إما سنة، إما إجماع، أو عقل بالملازمة، بالملازمة العقلية بين دليل شرعي أو بين نص شرعي وبين التقييد. ما موجود أصلا، لو موجود لا تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى هذا البحث، صحيح أو لا؟ إذن التقييد إما شرعي وهو غير موجود، وإما عقلي، والتقييد العقلي يرجع إلى ماذا؟ إلى التزاحم، لأن العقل متى يقيد شيء بشيء؟ عندما ينظر إلى الأغراض، عندما ينظر إلى المصالح، فإذا وجد مصلحة أحد الشيئين أهم من مصلحة الآخر قيد المهم بالأهم، فقال يجب عليك الأهم، فإن لم تفعل فيجب أن تأتي بالمهم. أو إذا كانا بمستوى واحد من المصلحة قيد أحدهما بماذا؟ بترك الآخر. وهذا يرجع إلى شو؟ إلى التزاحم لا إلى التعارض. العقل يقيد بلحاظ الأغراض والمصالح والمفاسد، ودائما عندما ننظر إلى الأغراض فلا يوجد تعارض، يوجد تزاحم. إذ بينا كرارا ومرارا أن التزاحم تنافي غرضي، بينما التعارض تنافي جعلي. نحن في التنافي الجعلي للغرضي. فإذا لا يوجد لا تقييد شرعي ولا تقييد عقلي، إذن هذا التقييد من أين أتيتم به؟ لا دليل عليه. هذا إشكاله الأول. وردنا عليه في الدرس السابق هو ردنا عليه الآن، إذ نقول سلمنا لا يوجد تقييد شرعي ولا تقييد عقلي، بالمعنى الذي ذكرت، ولكن لما لا يصار إلى هذا النوع من التقييد لضيق الخناق عن الأخذ بالحجيتين؟ وين المانع؟ هلا لا تسميه تقييد عقلي، لكن ما المانع أننا حتى لا نسقط الحجيتين رأسا، لا يمكن إسقاطهما رأسا، لا يمكن الأخذ بهما أبدا معا، فماذا نتنزل إلى؟ ماذا؟ تقييد أحدهما بالآخر. هلا لا تسميه تقييد عقلي، لكن لماذا لا يمكن؟ هذا إشكالنا الأول عليه. وإشكالنا الثاني عليه، قلنا لا ينقضي العجب أنه حصر التقييد العقلي بماذا؟ بالتنافي الغرضي، يعني بإتباب التزاحم، مع أن الأصوليين متفقون في مسألة امتناع اجتماع الأمر والنهي على تقييد الجعل في كل منهما بماذا؟ بترك الآخر. إذ ماذا يقولون؟ إذا قلنا بأن العقل يقول بامتناع اجتماع الأمر والنهي، إذن يقع التعارض بين إطلاقي صلي ولا تغصب، صحيح أو لا؟ مو هيك درسنا؟ وكيف نعمل؟ كيف نعمل؟ فنقيد أحدهما بترك الآخر. يعني نجي نقول إذا كان بنظر المولى الغصب أهم من الصلاة، شو بيقول له؟ اغصب، ويقيد إطلاق الصلاة بغير المكان المقصود، صحيح أو لا؟ وإذا كان بنظره الصلاة أهم، شو بيقول له؟ صلي، ويقيد حرمة الغصب بماذا؟ بغير الصلاة، لحال الصلاة لا يصدق عليه الغصب. هنا تقييد لشو يا أخي؟ للأغراض أو للجعل؟ للإطلاق. فكيف تقول أن التقييد العقلي مختص بخصوص الأغراض والملاكات الراجعة إلى باب التزاحم لا إلى باب التعارض؟ هلا هذا خلصنا منه، تعال إلى إشكاله الثاني، هذا المهم. إشكاله الثاني على هذا المبنى يقول، دام ظله، التعارض بين الدليلين على قسمين. انتبه لي جيدا، هذا كلام جديد جديد ومهم. التعارض على قسمين، إما يكون التعارض ذاتي بين الدليلين، وإما يكون التعارض عرضي بين الدليلين. هلا شو الفرق بين التعارض الذاتي والعرضي؟ انتبه. التعارض الذاتي يعني أن الواقع لا يمكن أن يتحقق فيه مؤدى الحجتين، الواقع لا يقبل مؤدى الحجتين، لا يقبل، لا يستطيع، لا يمكن. مثلا وجوب لا وجوب، يمكن في الواقع أن يتحقق في شيء واحد وجوب ولا وجوب؟ يعني يمكن أن يتحقق في الواقع وجوب الدعاء عند رؤية الهلال ودليل آخر يقول ليس بواجب؟ هذا معنى اجتماع شو؟ النقيضين. أو مثلا يمكن أن يوجد في الواقع وجوب وحرمة لنفس الشيء، نقول تجب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة وتحرم صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، هل يمكن؟ الواقع يتحمل هذا من باب اجتماع ضدين. إذن التعارض الذاتي هو أن الواقع لا يمكن أن يجتمع فيه مؤدى الحجتين، هيحفظها أكررها. التعارض الذاتي هو أنه لا يمكن في الواقع أن يجتمع مؤدى الحجتين، إما للتناقض وإما للتضاد. هذا يسمى التعارض الذاتي بين الحجتين. مرة التعارض يكون عرضيا. ماذا يعني التعارض العرضي؟ يعني أن الواقع لا يمنع من اجتماع الحجتين. ها، الواقع لا يمتنع عن اجتماع الحجتين، ولكن قامت الضرورة الفقهية على عدم اجتماعهما. ملتفت؟ الواقع يرضى يتحمل اجتماع مؤدى الحجتين، ما في مشكلة، لا يلزم لا اجتماع نقيضين ولا اجتماع ضدين أبدا. لكن لماذا لا يجتمع؟ لقيام الضرورة الفقهية أو الضرورة الدينية على عدم إمكان اجتماعهما. مثال ذلك، إذا قام الدليل على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، وقام دليل آخر على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة، خل الواقع يأبى عن اجتماع هاتين الصلاتين؟ لا، إمكان عقلي موجود، يمكن أن تكون صلاة الجمعة واجبة وصلاة الظهر أيضا واجبة، ما في مشكلة. هل يلزم من اجتماعهما على المكلف اجتماع النقيدين؟ لا. يلزم اجتماع الضدين؟ لا. طب لماذا نشأ التعارض؟ لقيام الضرورة الدينية على أنه في ظهر يوم الجمعة لا يوجد إلا صلاة واحدة، إما الجمعة وظهر، أو لقيام الضرورة الدينية على أن الواجب في اليوم والليلة كم؟ 5 صلوات مو 6 صلوات. فلذلك يقولون هنا التعارض بسبب عارض، بالذات لا يوجد تعارض. تعارض من وين نشأ؟ من سبب عارض. شو هو السبب العارض؟ الضرورة الدينية، بحيث لولا هذه الضرورة الدينية لما امتنع. وضح الفرق بين التعارض الذاتي والتعارض العرضي؟ إذا اتضح ذلك نأتي إلى إشكال الشيخ الوحيد. يقول دام ظله، هنا إذا كان المقصود من التخيير بين المتعارضين بالتعارض الذاتي ينشأ إشكال، وإذا كان مقصودكم بالتخيير بأن يقيد كل واحد منهما بالأخذ به التعارض في التعارض العرضي ينشأ إشكال آخر. فسواء بنينا في مسألة تخييركم على أن التعارض بين البينة ذاتي أو عرضي، هناك إشكال، ومع وجود الإشكال إذن القول بالتخيير باطل. يلا بينا كيف إذا كان التعارض ذاتي ينشأ إشكال، وكيف إذا كان التعارض عرضي ينشأ إشكال. إذا كان التعارض عرضي، مثلا شلون؟ قام الدليل على وجوب صلاة الجمعة في ظهر يوم الجمعة، وقام دليل آخر على وجوب الظهر في يوم الجمعة، هذا التعارض شو؟ تعارض عرضي. يلا قيد، شو بتقول؟ إن أخذت بالدليل القائل بوجوب صلاة الجمعة فهو حجة عليك، وإذا أخذت بالدليل القائل بوجوب صلاة الظهر فهو هذا التخيير في التعارض العرضي. فهنا ما هو الإشكال الذي يترتب؟ هو يلزم من الأخذ بهما، وانت قلت الحجة مقيدة كل واحد منها بالأخذ به، طب إذا أخذت بهما يلزم وجوب كليهما وهو مخالف للضرورة الفقهية. أنت ماذا قلت الشرط؟ تجب صلاة الجمعة إن أخذت بها، التزمت يا أخي بوجوب صلاة الجمعة، وصلاة الظهر تجب إن أخذت بها، أخذت بها. إذا أخذت بها شو تصبح صلاة الظهر؟ واجب. شو صار عندك؟ صار عندك واجبان، وجوب صلاة الظهر ووجوب صلاة. طب هذا مو منافي للضرورة الفقهية بأنه لا يجب في اليوم والليلة إلا خمس صلوات؟ إذا لو بنينا على التعارض العرضي فيلزم من هذا التقييد عند الأخذ بهما حجية كليهما، وهذا لا يقول به القائل بالتخير، لأن القائل بالتخير يقول بوجوب أحدهما. لا، شو صار؟ يجب الاثنين. الآن تحكي لي شيخنا هذا إذا أخذ بهما، أما إذا أخذ بأحدهما لا يلزم ذلك. قلت صحيح، ولكن من يتبنى نظرية يجب أن تكون هذه النظرية موفقة على كل الحالات والأفراد.
سارية.
هنا فيما لو أخذ بهما يلزم وجوبهما والالتزام بوجوبهما منافي للضرورة الدينية، وهذا لا يقول به القائل بالتخير. هذا الإشكال فيما إذا كان المراد من التعارض التعارض العرضي، أما إذا كان التعارض تعارض ذاتي بينهما. التعارض ذاتي يعني لا يمكن أن تأخذ بهما معا، لأن الواقع لا يمكن أن يجتمعا. في التعارض العرضي يمكن في الواقع، فيرد الإشكال. هنا يرد إشكال من جهة أخرى، ما هي؟ إن لم يأخذ بكليهما، وانت قلت الحجية حجية كل واحد منهما مقيدة بالأخذ به، طب أنا ما أخذت بألف، سقطت حجيته أو لا؟ سقطت لعدم تحقق شرطي. الحجية الثانية، الحجية الثانية ب، أنا أيضا لم أخذ به، لم يتحقق شرطه، سقطت حجيته أو لا؟ سقطت، فيلزم من ذلك سقوط الحجيتين، وهذا معنى سقوط كلا الدليلين. هذا رجوع إلى القول بالتساقط لا بالتخيير. شايف إشكاله؟ ها؟ فهذا مخالف حتى للواقع. أحسن. إذن يا أخي يقول الوحيد الخراساني دام ظله، إشكال لطيف إنصافا، إشكال لطيف.
إنه إشكال إلزامي وليس التزامي، لأن الشيخ يبني على أن هذين الدليلين على نحو القضية الخارجية لا على نحو القضية الحقيقية.
وسيدنا والله ما أفهم عليك أنا. أنت صرت عم تحكي كفاية بقى. أنا ما أفهم عليك. خليني أعد لك الدليل حتى إن شاء الله غدا بإذن الله نرد على هذا. إذن يقول الشيخ الوحيد التخيير بين الحجيتين بالأخذ بأحدهما، يعني أن تكون كل واحد من الحجيتين مقيدة بالأخذ به، لا يتم لا على موارد التخيير التعارض الذاتي ولا في موارد التعارض العرضي. أما في موارد التعارض الذاتي فيلزم مشكلة، ما هي؟ أنه إذا لم يأخذ بكلا البينتين فلا وجوب ولا حجية في حقه، وهذا ما لا يقول به القائل بالتخيير. هذا مؤداه تساقط وهو غير التخيير. وأما في موارد التعارض العرضي فيرد الإشكال من جهة أخرى، ما هي؟ أن المكلف لو أخذ بهما يمكن الواقع يتحمل، مو مثل التعارض الذاتي الواقع لا يتحمل. أنت بالتعارض الذاتي ما بتقدر تقول يأخذ بكليهما، إذ الواقع لا يمكن أن يجتمع، لا يمكن أن يأخذ بدليل الوجوب ودليل اللا وجوب، أما في التعارض العرضي يمكن أن يأخذ بوجوب صلاة الظهر وبوجوب صلاة الجمعة. فإذا عمل بهما أخذ بهما صار حجة. وهذا وإن كان لا يلزم منه محذور واقعي إذ لم يجتمع لا نقيضين ولا ضدين، ولكن يلزم منه محذور ديني محذور فقهي، وهو وجوب صلاتين على المكلف في اليوم، صلاتين في ظهر هذا اليوم في ظهر يوم الجمعة. والضرورة تقول بأنه لا يجب إلا خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا لا على نحو التعارض العرضي ولا على نحو التعارض الذاتي يفلح هذا المبنى. إشكالنا عليه يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.